يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الطريق الأسلم لطالب العلم في بداية طلبه للعلم لتجنب المذهبية المؤدية للتعصب؟ وهل يكون ذلك باتباع طريقة المحدثين بشكل أكبر وإهمال طريقة الفقهاء المؤدية إلى ذلك، أو يتبع طريقة الآثار مطلقة؟ لأن طريقة المحدثين الأسلم للبعد عن آراء الفقهاء التي قد تخرج عن حقيقة النصوص الشرعية.
هذا الكلام من الأخ هو مقصد فاضل، لكن فيه بعض الإجمال وبعض امتناع الفك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هل عندك الآن انفكاك بين بين الفقهاء وبين المحدثين، فضلا عن إيش؟ طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين. الآن تقول عن الشافعي أنه فقيه، ومع ذلك هو أثري أو ليس بأثري؟ هو أثري. تقول عن مالك أنه فقيه، ومع ذلك هو أثري. تقول عن أحمد أنه فقيه، ومع ذلك هو أثري. فإذا هذا الانفكاك قد يكون انفكاكا نظريا. إذا أردت التنظير فنقول أن اتباع طريقة الأثر وأهل الحديث أفضل من طريقة الفقهاء، هذا تنظير. لكن إذا جئته بالتحقيق وجدت أنه إيش؟ يتعذر عليك كثيرا، إلا إذا وصلت إلى مقام من العلم والاجتهاد والإدراك والاستقراء، فهذا وفي ذلك الوقت يبين لك بعض المفاصل أو بعض الفروقات أو بعض الاضطرادات. ولذلك أنا الذي أقول أنه في المرحلة الأولى لطالب العلم ينبغي أن يعنى بالنصوص كثيرا، يعنى بالنصوص حفظا، وإن لم يحفظها فليستظهرها. وأول ذلك الحفظ لكتاب الله، ثم الحفظ لما يتيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما حفظا لحروفها وإما استظهارا. الآن ينقص كثير من طلبة العلم الاستظهار للسنة، ولذلك الآن تجد أكثر ما يدرجون عليه أن يعنوا بأحاديث الأحكام. وإذا قلت له في ذلك لماذا لا تستظهر فضلا عن أن تحفظ في غير أحاديث الأحكام، قال: لا، هذا هو المنهج العلمي، العلماء كانوا يحفظون بلغة المرام ويحفظون المحرر ويحفظون كذا. طيب من هم العلماء؟ العلماء الذين حفظوا بلغة المرام علماء، لكن لا تقول إن هذا هو منهج العلماء، قل هذا منهج من مناهج العلماء. وإلا العلماء موجودون قبل بلوغ المرام وقبل أن يوجد الحافظ بن حجر. إذا اعتبرت السلف الأول، هل تجدون السلف الأول الطبقة الأولى من أئمة الفقهاء والمحدثين صنفوا في، أو إذا اعتبرنا المحدثين، هل كان مشهورا عندهم تخصيص حديث الأحكام بتصنيف؟ هل تجدون هذا؟ في الغالب لا تجد، إلا اللهم تكون مسألة لا اختصاص، ككلام البخاري في جزء عن قراءة خلف الإمام فأراد بها ذكر بعض الآثار وكلام الفقهاء في عصره إلى آخره. لكن الذي درج عليه المحدثون أنهم يصنفون في سنة النبي جميعها، وهذا هو الذي يعطي طالب العلم تحقيقا للشريعة، أنه يكون على علم بأحاديث الحلال والحرام، لكنه على علم بأحاديث الفتن، على علم بأحاديث الفضائل. قد يقول قائل: ما الفائدة من حديث الفضائل؟ وما الفائدة من حفظ حديث السير وحتى استظهار السير؟ هذه ما فيها حلال وحرام، هذا من الجهل. ألست ترى أن الله في القرآن في كتابه المبين الذي لم ينزل إلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، هل ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيل الحلال والحرام في كتابه على التفصيل؟ الجواب: لا. الزكاة، الصلاة، الحج، في الغالب أنها مجملات في كثير من مسائلها. ومع ذلك ترى أن القصص، ما يقول الأخ السير مثلا، الأخ هنا جدل ولا ما في أحد سأل عن هذا، السير قصص الأنبياء في القرآن مكررة أو غير مكررة؟ قصة موسى ذكرت بضع مرات في القرآن، قصة عيسى، قصة إبراهيم. أحيانا كما قال الشيخ الإسلام من قال إن هذا لأن العرب وفود، فبعضهم يفرد ويسمع هذه السورة والآخر يسمع، فذكرها الله مكررة في القرآن حتى كل وفد يأخذ السورة التي بلغت. قال الشيخ الإسلام: ومن يقول هذا القول من المتأخرين، قال: فهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره. هذا قول غلط، بل كل قصة ذكرت في القرآن فلها اختصاص، وإن كان أصل القصة واحدا. الشاهد من ذلك: لماذا كرر الله تعالى ذكر قصص الأنبياء في القرآن حتى غلب على، ولا سيما السور المطولة في الغالب أنها تتضمن ذكر قصة نبي، بل بعض السور غلب عليها القصص. لماذا؟ لأن القصص هي التي تحقق الإيمان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين. ولذلك أقول المنهج السلفي الشرعي الصحيح الأكمل ليس بالضرورة أن غيره يكون غلطا، هو الاعتناء بالسنة كلها ولا سيما العناية بالصحيحين. ينبغي لطالب العلم، وهذه فضيلة يا ليت طلبة العلم يتربون عليها، أنهم في مبدأ أمرهم يحفظون القرآن ويحفظون أو يستظهرون جمل أحاديث الصحيحين. هذا يعطي طالب العلم سعة، يعطيه أنه في كل باب من أبواب العلم عنده إدراك. الآن يأتي شخص ويحفظ الطحوية وتجده مشغول، تقول احفظ في البخاري، يقول لا أولا في العقيدة، أولا نحفظ في العقيدة. الطحوية رسالة عقدية فاضلة لا شك، لكنها أولا مجملة في الغالب، ثانيا أن فيها أكثر من 10 مواضع غلط على الطحاوي رحمه الله. فمن يحفظ كتاب الإيمان من البخاري ومسلم وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة، ليش ما نسمي هذا قد حفظ متن في الاعتقاد؟ هذا يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم المحقق، يحفظ كلامه في الصفات في الشرع في الشفاعة إلى آخره. فالقصد أن أول ما يقبل عليه طالب العلم بحسب ما يظهر لي أن يقبل على القرآن وعلى السنة بعمومها، ثم بعد ذلك لا شك أن حديث الحلال والحرام فيها فقه وفيها محل التكليف وما إلى ذلك، لا شك أنها تحتاج إلى اختصاص لا يحتاج إلى مثله في حديث الفضائل والسير، هذا ما أحد يجادل فيه. لكن في البداية يبني طالب العلم الهدي العام، يعرف حتى فضائل النبي يعرفها حتى يكون على هدي، يعرف فضائل الصحابة، يعرف حديث الفتن، يعرف أمور كثيرة، ثم بعد ذلك يكون التفقه بحسب الأحاديث التفقه، ويعنى بكتب الفقهاء. وأخص من يعنى بكتب من الفقهاء أولا العناية بمسائل كتب الأئمة. أنا أرجح لطالب العلم أنه بعدما يأخذ القرآن ويحفظ ويستظهر جمل الصحيحين، بعد ذلك يعنى بكلام الأئمة، يقرأ في مسائل الإمام أحمد. لا ليس بضرورة الآن يرجح، يقرأ يستعرض مسائل الإمام أحمد حسب الروايات، يستعرض كلام الشافعي وخاصة كتاب الأم، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه. مع الأسف النصارى في لبنان أو المثقفون من النصارى في لبنان من أبجدياتهم القراءة لكتاب الأم للشافعي، لكونه يعطي القارئ سعة في الأفق، سعة في الفقه، سعة في لسان العرب في التحليل للمسائل إلى آخره. ومع ذلك الآن كتاب الأم للشافعي قل من يكون قرأ هذا الكتاب كاملا من طلبة العلم، ولا هم في قاموسهم أصلا. يقرأ في المدونة في جوابات الإمام مالك، يقرأ في كلام الأئمة، يقرأ في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر رحمه الله أو في تعظيم قدر الصلاة، يقرأ في هذه الأصول، بعد ذلك يتفقى على بعض كتب الفقهاء المتأخرة. وأجل فيما أرى من يتفقى على كتبه الموفق ابن قدامة رحمه الله، ولا سيما أنه مترقي، أتاك بالعمدة ثم أتاك بالمقنع ثم أتاك بالكافي ثم أتاك بالمغني، فينبغي التفقه على هذه الكتب وعلى غيرها من كتب أهل العلم والاعتبار.